قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني يؤكد ارتقاء شهيدين وإصابة ثالث جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب النصيرات بقذائف المدفعية، مشيرة إلى استشهاد 4 فلسطينيين وتسجيل عدة إصابات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمعسكر جباليا شمالي القطاع. وفي رفح استهدفت مدفعية الاحتلال عددا من المواقع بالتزامن مع إطلاق نار من آليات ومروحيات الاحتلال، فيما تعرض ساحل البحر في خان يونس إلى نيران من زوارق الكيان. أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوات الاحتلال المتموضعة في محور نتساريم جنوب غربي مدينة غزة بعدد من صواريخ هرجوم، فيما عرض الإعلام الحربي لكتائب المجاهدين مشاهد من استهداف المحور بالصواريخ. بدورها جددت كتائب شهداء الأقصى قصفها مقر للقيادة والسيطرة التابعة للاحتلال في محور نتساريم، فيما قصفت ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع سرايا القدس قاعدة الرعيم العسكرية شرقي المحافظة الوسطى. كذلك دكت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع كتائب القسام موقع القيادة والسيطرة في محور نتساريم بقذائف الهاون. أكدت محكمة العدل الدولية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقالت إن استمرار احتلال أراضيه لا يغير وضعها القانوني الذي أقرته القوانين والمواثيق الدولية. وشددت المحكمة في جلستها العلنية بمدينة لاهاي الهولندية على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، معتبرة أن مصادر السلطات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية تخالف اتفاقية جنيف. وأضافت المحكمة أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحلية وتوطين الصهاينة فيها، كما أشارت إلى أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات سلطات الاحتلال الدولية. حول جلسة محكمة العدل الدولية وموقفها من الاحتلال الإسرائيلي نتابع التقرير التالي.
الاستيطان الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية هو محور قرار دولي جديد. محكمة العدل الدولية أصدرت رأياً استشارياً بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث أكدت أنها لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في أي أرض محتلة منذ عام 67 بما فيها شرقي القدس. وقال رئيس المحكمة نواف سلام إن كيان إسرائيل ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وهو بذلك ينتهك القانون الدولي في احتلاله المستمر. وأضاف أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.
نؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وعلى الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة، وعلى المنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
المحكمة أكدت أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال، وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا. وأشارت المحكمة إلى أن كيان الاحتلال سرع من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24,000 وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة. وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي أكد أن محكمة العدل الدولية شددت على حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار، وأضاف أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل. وأوضح أن قرار المحكمة سيساعد في محاصرة الذين يصرون على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتبر أن قرار المحكمة الدولية كاذب، فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش إلى فرض السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية.
ق قالت الأمم المتحدة أنها ستحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الجمعية العامة للنظر بهذه المسألة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على وجوب إعادة الانخراط في المسار السياسي نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع على نحو يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي، مجددا مطالبته بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. من جهتها شهدت حركة حماس بالرأي الاستشاري الذي قدمته المحكمة الدولية داعية المجتمع الدولي إلى تجاوز الإرادة الأمريكية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عصر أمس تنفيذ عملية عسكرية في خليج عدن استهدفت سفينة بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وذلك بعد ساعات من استهداف تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال. وخلال التظاهرة المليونية بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء نصرة للشعب الفلسطيني، قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة من طراز يافا قادرة على تجاوز منظومات إسرائيل الاعتراضية. هذا وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية على رأسها حركة حماس باركت العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات اليمنية. أعلنت قوات حزب الله استهدافها موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل الذي يتم استخدامه للمرة الأولى، ما أدى إلى تدمير قسم من الموقع واشتعال النيران فيه. كما أعلنت استهداف مجاهديها لأول مرة ثلاث مستوطنات جديدة ومنظومة فنية في موقع العباد بمسيرة هجومية انقضاضية، فيما أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال استهدافها موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية. بالتوازي تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعة وأطراف بلدة حولة. قال شركة كراود سترايك للأمن السيبراني الأمريكية أن خلالا تقنيا في أحد أنظمتها أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات والمؤسسات بالعالم. وكان عطل تقني عالمي تسبب يوم أمس في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام والمستشفيات والمصارف وغيرها في عدد من دول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا والهند والصين. في الختام تذكير بالعنوان: استشهاد أكثر من 10 أشخاص جراء قصف الاحتلال المناطق الوسطى من قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية جديدة في خليج عدن. المقاومة اللبنانية تستهدف موقع للاحتلال بتلال كفر شوبة بصاروخ وابل لأول مرة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة. يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك. وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا. لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك. الخطبة 131. ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق. أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه. نفور المعزى من وعوعة الأسد. أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. الخطبة 132، وفيها يعظ ويزهد في الدنيا. نحمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفية، والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون. ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدا نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. ومنها فإنه والله الجد للعب، والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه. فلا يغرنك سواد الناس من نفسك، وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل. كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه، وأخذه من مأمنه محمولا على أعواد المنايا، يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين. لا في حسنة يزيدون، ولا من سيئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله. فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز، وقربوا الظهور للزيال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وتحقيق مستقبل أفضل للأمة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول أهمية الوحدة بين المسلمين في المرحلة الراهنة التي تشهد تكالب أعداء الإسلام ضده. مستمعينا الكرام، لا شك أن الوحدة الإسلامية هي من أهم الموضوعات التي نواجهها في عصرنا الحاضر، والتي يجب أن نتناولها بالبحث والتمحيص وتحديد المعالم الأساسية لها، ليتضح الموقف تجاهها بشكل كامل، خصوصا بعد النهوض الإسلامي الواسع الذي شهدته الأمة الإسلامية بعد إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الوجود والنهوض الذي جعل المسلمين يتوجهون إلى وضع الحياة الاجتماعية لهم على أساس النظرية الإسلامية والمصالح الحقيقية للمسلمين. ويزداد الموضوع أهمية عندما ننظر إلى الظروف العالمية وطبيعة الصراع القائم في عالمنا اليوم على المستوى الحضاري والاجتماعي والاقتصادي بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وانهياره وخروجه من محاور الصراعات الإنسانية الأساسية، حيث يلاحظ أن الاتجاهات الجديدة لرياح الحرب الباردة تعطي لموضوع الوحدة الإسلامية أهمية خاصة في هذه المرحلة من التطور الحضاري. المصطفى أصلها والفرع فاطمة. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميات. مستمعينا الأعزاء، إن اتجاه الحرب الباردة الآنف الذكر لمواجهة النهوض الإسلامي جاء بسبب تنامي الخوف من الصحوة الإسلامية. فالصراع بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية ليس صراعا جديدا، بل هو صراع امتد في عمق الزمن إلى قرون. وكانت الحرب العالمية الأولى في أحد أبعادها المهمة هو تقسيم تركة الدولة الإسلامية الكبرى المتمثلة بالدولة العثمانية والاستيلاء أو الهيمنة على ما تبقى في العالم الإسلامي. وقد تحقق هذا الهدف للحضارة الغربية بعد الحرب العالمية الأولى، وهيمنت الدول الاستعمارية والاستكبارية على العالم الإسلامي شيئا فشيئا. ومنذ ذلك الوقت بدأت أعمال مجيدة قام بها بعض علماء الإسلام والمفكرين المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي في الدفاع عن الإسلام، وكان له دور عظيم بعد ذلك في استمرار المقاومة وإحياء روحها. مستمعينا الأفاضل، لقد حدث تحول عظيم في الأوضاع السياسية والثقافية للعالم الإسلامي بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران وتأسيس الحكم الإسلامي فيها، فاستخدم الغربيون مختلف الأسلحة ومن بينها شق وحدة المسلمين وتفريقهم وإثارة الخلافات بينهم، وحاول القيمون على الحضارة الغربية أن يعالجوا هذه الظاهرة، ونقصد بظاهرة الصحوة الإسلامية، ظاهرة النهوض القومي والوطني وحركة التحرر في العالم العربي الإسلامي، ومن دون الحاجة إلى التحول إلى الحرب الباردة في مواجهة شاملة. فكانت الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية والتدخل الأجنبي الواسع في منطقة الخليج الفارسي وفرض الحصار الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي على الجمهورية الإسلامية وممارسة الضغوط لإنهاء المشكلة الفلسطينية لمصالح الهيمنة الصهيونية وعمليات القمع الواسعة للنهضة الإسلامية تحت شعار محاربة الإرهاب والتطرف الديني وإحياء أسلوب التحالفات الجانبية بعيدا عن الأطر العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من الحركات، ولكنها باءت بالفشل، وظلت الصحوة الإسلامية وحالة نهوض الأمة تتصاعد. مستمعينا الأعزاء، وتبقى مسألة الوحدة بين الأمة الإسلامية أهم هذه الأمور لمواجهة هذا التحدي الذي تفرضه الحضارة الغربية، وقد وضع أسس هذه الوحدة القرآن الكريم، وعالجها أهل البيت عليهم السلام بأسلوبين وبعدين، هما البعد النظري والبعد العملي. فالبعد العملي يتمثل في الاقتداء والتأسي بسيرة الأنبياء والأولياء والصالحين، وأما البعد النظري فيمكن أن نجد معالمه في الحرية الفكرية والسياسية التي تبنتها نظرية أهل البيت عليهم السلام في الوحدة الإسلامية، وفي المستوى الفكر العميق الذي خلفوه في مجال العمل على وحدة المسلمين وجمع شملهم، والخطوط العريضة التي رسموها في مواجهة الأعداء. ولا شك عزيزي المستمع أن المضمون المعنوي العقلي والعاطفي الذي تملكه الحالة الإسلامية يمثل أعظم وأكبر قوة تمتاز بها هذه الحالة في موقفها العام تجاه هذا الصراع الحضاري، كما أن تعميق حالة الإيمان بالله تعالى تأتي في مقدمة أبعاد هذا التطوير في المواجهة للمخططات والجهود الرامية لعرقلة اتحاد المسلمين ونشر الفرقة بين صفوفهم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج. عزيزي المستمع الكريم، دأب معظم الكتاب والباحثين الذين كتبوا ويكتبون عن سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام على عدم تجاوز النسق التقليدي في العرض التاريخي لحياة كل واحد منهم. هذا العرض الذي يستهل عادة بذكر يوم الولادة والكنى والأسماء والألقاب والكرامات ونحو ذلك، وينتهي ببعض المواقف المعروضة روائيا. فهل أن هذا المنهج يمكن أن يخدمنا في تحقيق أهداف هذا البرنامج؟ هذا العرض التاريخي وبهذا النسق يبعد الباحث والكاتب عن الوقوف وقفة الدارس المتأمل أو الناظر المستلهم لسيرة هؤلاء الأئمة الأطهار وبرامجهم الفكرية والسياسية، وهذا ما أردنا تجليته في هذه السلسلة من برنامجنا نظرات في سيرة السجاد عليه السلام إن شاء الله.
ولعل أول ما نلمحه عزيز المستمع ومن نظرة كلية فاحصة لهؤلاء العظماء هو أن كل واحد منهم قد تميز بميزة خاصة أو موقف خاص مع ما نلاحظه من خطوط التلاقي الوفيرة التي منحتهم عنوانا معبرا في تعدد أدوارهم ووحدة هدفهم هذا التلاقي، أو قل هذا التكامل التاريخي، يبدو وكأنه سيرة واحدة امتدت قرنين ونصف القرن من عمر الأئمة المعصومين لتبقى خالدة من فجر الرسالة الإسلامية وإلى يومنا هذا. وهذه قاعدة عامة، ولكن ما هو مصداقها مع الإمام السجاد عليه السلام؟
مستمعين الكرام، حين نتوقف مع أحدهم وهو خامسهم زين العابدين الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، فإننا سنلحظ ظاهرة شاخصة ربما لم تلحظ في تاريخ أي عظيم من عظماء البشر على الإطلاق، وهي ظاهرة السبك الدقيق لكل مبادئ الإسلام وأركانه وتعاليمه، بدءا بترسيخ العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والتعامل مع الظالمين، مرورا بالإمساك بمفاتيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن القهر والاضطهاد، وانتهاءا بالصياغة القانونية لمعظم مبادئ حقوق الإنسان وفقه التغيير الاجتماعي والسياسي، وكل ذلك بلغة الدعاء والابتهال المسموع أو المقروء، وليس باللغة المباشرة المعروفة التي كانت من أخطر الممنوعات في عصره سلام الله عليه كما هو معلوم.
إذن دعونا أعزائنا المستمعين نقرأ سيرة الإمام السجاد عليه السلام قراءة متأنية جديدة تتجاوز المألوف الذي وضعه الأصدقاء والخصوم، عن جهل أو وعي ساهمت في ضياع الكثير من الحقائق وانزلقت مع الطريقة التي تخدم السلطة الحاكمة في تفسير مواقفه. ونسأل أولا، ما هي معالم هذه القراءة المطلوبة؟
في الجواب نقول، نسعى أن نكون مع الإمام السجاد عليه السلام في دراسة تحليلية جديدة تستجلي موقفه السياسي المعارض للسلطة الحاكمة، وكيف كان سلام الله عليه هاجسا مرعبا لسلطة الباطل، وكيف وقف وجها لوجه أمام قوم غلاظ نزع الله من قلوبهم الرحمة ومن وجدانهم الدين والضمير. فراح هؤلاء لجؤون إلى شتى الوسائل التي حاولوا من خلالها تصفيته أو الإجهاز عليه، ولكنه بصبره وحكمته فوت عليهم هذه الفرصة وبقي يمارس دوره الرائد محورا لتذكير الناس بربهم ويكبح تهافتهم على الدنيا وتهالكهم عليها. يصفر وجهه عند وضوئه أو وقوفه بين يدي ربه، يدعو على الظالمين ويدعو للمظلومين، يبكي نبلا ويتهجد صدقا، وينقل عنه الناس كلاما ككلام جده أمير المؤمنين عليه السلام دون كلام الخالق ولكن فوق كلام المخلوقين.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إننا مع رجل تحدد كلماته حجب الزمن وركام التاريخ وغبار المدونات الظالمة. إننا مع البكاء الحزين الذي كان حزنه ثورة وبكاؤه رسالة وصمته كلاما. إننا مع المتبتل العابد الذي حاكم المفاهيم بمصادقها وفضح خصومه بهيبته ودعائه وأخلاقه ودموع عينيه. إننا مع محرر العبيد ومواسي الضعفاء وصاحب الجراب ورائد صدقة السر الذي كان يقول لمن يسأله من المحتاجين مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. إننا مع التقي النقي الذي بنى فكره السياسي العظيم على القلوب والضمائر وليس على الجماجم والأشلاء. إننا مع من قال فيه المتأخرون إنه سراج الدنيا وجمال الإسلام، زين العابدين وسيد الساجدين. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسين، أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم؟ حسين، أي جرح من جراحاتك أعظم، ومن أين لمحزون بها أن يتكلم؟ جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم، هل منها بقت جارحة لا تتألم؟ جاء
جراح هي أنفًا بحزن تتبسم لسان ذاك أمام
من علمه غيرك ما لم يكن يعلم
في أي جرح سيدي يسرح الفكر من أي جرح يبتدع فهم كثر بل هل بقت جانحة ما بها كسر أهون جرح نابها دونه البحر أي قلب أي صدر أي نحر وجبين أي سهم أي رمح كان
حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين للمحزون بها أن يتكلم حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين للمحزون بها أن يتكلم جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم هل منها بقت جارحة لا تتألم
وهذا منحر أم كتاب يتحطم ومحراب يهدم
هذا جسد أم لجراح الدين معجم
كل جراحاتك يا سيدي عظمى مولاي هل من ذرة فيك لم تدمى أم يا ترى هل فلذة منك لم تطمى أم هل خيول الأدعياء غادرت عظمى أي كاسر أي باتر أي سلب وودع سيدي أي صاب بعد هذا يستطاع
حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم هل منها بقت جارحة لا تتألم
وكم أسمعت من صم وكم أنطقت أبكم ومن سواك بلسم
داولت بنا ما لا يداويه ابن مريم
كيف لمن يروي الورى يمنع القطرى والملبس الدنيا تقال كيف لو يرى فوق براق الرمح ما أكمل المسرى آه ومن بعدهما أصغر الأخرى كل جرح في البرايا قبل هذا قد يبور قد نسينا فيكم ما كان فينا ويكون
حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم حسين أي جرح من جراحاتك أعظم ومن أين لمحزون بها أن يتكلم جراح تتعب الأين تفوق الكيف والكم هل منها بقت جارحة لا تتألم
ومن بعدك يرحم فمن هم إلى هام ومن قتل إلى سام من حلل سفك الدم في الشهر المحرم.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وطابت أيامكم بكل سرور، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع كلمة الله تبارك وتعالى يوحي بها إلى أشرف خلقه الأنبياء المكرمين. وها نحن في هذا اللقاء الطيب، يستوقفنا الحديث القدسي الذي خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه السيد المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام. ولكن قبل ذا ينبغي أن نعلم شيئا عن الحياة الرسالية التي عاشها أحد أولي العزم عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد أوتي الرسالة إلى بني إسرائيل، فانبعث يدعوهم إلى دين التوحيد، ومعه دلائل النبوة، يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويخرج الموتى بإذن الله تعالى. وكان ينبئ قومه بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكان في ذلك آية لهم. وأما شريعته الجديدة فهي تصديق لشريعة موسى عليه السلام، إلا أنه نسخ بعض ما حرم في التوراة تشديدا على اليهود، فجاء بالحكمة وليبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه، فكان مصدقا لما بين يديه من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الله تبارك وتعالى كان عيسى سلام الله عليه عبدا نبيا، وكان رسولا إلى بني إسرائيل، بل آخر رسول إليهم بعد أن كان موسى عليه السلام أول أنبيائهم، وكان صاحب شرع وكتاب هو الإنجيل، وقد سماه الله عز وجل بالمسيح عيسى، إذ هو كلمة لله وروح منه، وكان من المصطفين في الدنيا والآخرة، ومن المقربين ومن المجتبين والصالحين، وكان مباركا أينما كان، وكان زكيا وآية للناس ورحمة من الله تعالى، وقد علمه الله تعالى الكتاب والحكمة، فحظي سلام الله عليه بمقامات الولاية بما رفع بها قدره، وهي على قسمين، اكتسابية واختصاصية، كما حظي بخطاب الله جل وعلا موجها إليه، فلنستمع إلى بعض منه بعد هذه الوقفة الوجيزة. أيها المؤمنون في كل مكان، قال تعالى: يا عيسى أنت المسيح بأمري، وأنت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، وأنت تحيي الموتى بكلامي، فكن إلي راغبا ومني راهبا، فلن تجد مني ملجأ إلا إلي. أجل والله، إن إلى الله الرجعى وإليه المنتهى. وقد كلم نبيه عليه السلام يعدد عليه بعض نعمه وكرامته ومننه، ثم دعاه إلى أمرين ما أحرى هذا الخلق أن يفهمهما ويتحلى بهما: الرغبة إليه عز وجل، والرهبة منه جلت عظمته. نعم، ما أحرى بكل عبد أن يخشى الله تعالى العليم الجبار الذي إليه مرجع العباد ومآبهم، وما أحرى بكل عبد أن يرغب في الله تعالى وهو الغفور الرحيم البر الكريم الرؤوف بعباده. ثم هل من ملجأ إلا إليه؟ أو من منجات إلا عنده؟ وهو القائل لعبده ونبيه: يا عيسى، إنك تفنى وأنا أبقى، ومني رزقك وعندي ميقات أجلك، وإلي إيابك وعلي حسابك، فسلني ولا تسأل غيري، فيحسن منك الدعاء ومني الإجابة. يا عيسى، خلص نفسك بالرجوع إلي حتى تنتجز ثواب ما عمله العاملون، أولئك يؤتون أجرهم وأنا خير المؤتين. ما أطيبها وأمتعها من دعوات إلهية ربانية تخاطب كل مؤمن، تذكره الحياة المقبلة وتوقظه من الانغمار في الحياة المدبرة، وترشده إلى العمل وتحذره من التمادي في الخمول والكسل، وتبصره أن لهذا اليوم غدا، وأن في الغد عرضا وحسابا، وثوابا وعقابا، وحسرات تطول من صاحبها إذا لم يكن منه إلى ربه السؤال وطلب الرحمة وحسن الأوبة وترك الحوبة وصدق الرغبة ونصح التوبة. لنستمع أيها المؤمنون في كل مكان إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وهو في مناجاة الشاكين، حيث يقول: إلهي، لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا. وفي مناجاة المتوسلين يقول سلام الله عليه: يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا أعطف من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان، ولا تبتلني بالخيبة والخسران، يا سميع الدعاء، يا أرحم الراحمين. نعم مستمعينا الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. شكرا لحسن متابعتكم، سائلين إياكم حسن الدعاء.
السما يعتريني بلغ سلامي إليه وحد السما يعتريني
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. استشهاد أكثر من 10 أشخاص جراء قصف الاحتلال المناطق الوسطى من قطاع غزة. بالمسيرات والصواريخ الباليستية عملية جديدة للقوات اليمنية في خليج عدن. المقاومة اللبنانية تستهدف موقع للاحتلال بصاروخ وابل لأول مرة. إلى التفاصيل، استشهد 11 مدنيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.